أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عنوان حديثنا هذه الليلة إن شاء الله: الأسرة مركز النظام الاجتماعي، ويشتمل على ثلاثة محاور. أولا، وظيفة الأسرة في الحياة الإنسانية. ثانيا، الأسرة والتحديات المعاصرة. ثالثا، توجيهات الإسلام في بناء الأسرة وحمايتها. نعيد هذه الليلة تذكير الإخوة الكرام الباعة الذين يبيعون الكتب والأشرطة وسائر الأشياء في الساحة، في قسم الرجال وقسم النساء. نعيد الطلب إليهم جميعا بأن يحافظوا على الهدوء فترة القراءة، فيمتنعوا عن البيع ويطفئوا المسجلات التي عندهم لتوفير أجواء مناسبة للمستمعين في الساحة. نرجو أن يلتزموا بذلك. صلوا على محمد وآل محمد. الأسرة نظام منبثق من فطرة الإنسان، وعبر توجيهات الوحي الإلهي. ذلك أن البشرية بدأت حياتها على هذه الأرض عبر الأسرة والعائلة، فقد أنزل الله تعالى من الجنة، على اختلاف في المقصود بالجنة، أنزل عائلة ولم ينزل فردا، أو قل أنزل زوجا وزوجة، آدم وحواء. وبدأت الحياة البشرية عبر هذا النظام الأسري العائلي، وبعد آدم وحواء استمر هذا النظام في حياة المجتمع الإنساني. على الاختلاف الروايات وبين العلماء أنه بالنسبة للطبقة الثانية أولاد آدم كيف حصل التناسل بينهم. من الواضح كان هناك آدم وحواء، بعد ذلك الطبقة الثانية كيف حصل التزاوج؟ بعض الروايات تقول أنزل الله حورا من الجنة لبعض أولاد آدم، وبعضها تقول من الجن، وبعضها تقول بقايا من المخلوقين البشر من قبل آدم، بناء على أنه كان قبل آدم أيضا بشر. ولكن روايات أخرى تساعدها الآيات الكريمة تدل أن التزاوج قد حصل بين أولاد آدم وبناته، والتحريم إنما جاء في مرحلة لاحقة. الآيات القرآنية تشير إلى هذا الأمر: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. منهما، إذا في عنصر آخر ما يشتق هذا الكلام منهما، بينما الآية تقول وبث منهما. على العموم هذه ليست مشكلة، المهم أن الحياة البشرية بدأت بالنظام العائلي، بالنظام الأسري. ادعى البعض أن البشرية مرت عليها فترة كانت هناك شيوعية وفوضى جنسية، ولم يكن هناك نظام أسري عائلي، لكن هذا الادعاء لم يثبت علميا. العلماء، علماء التاريخ والعلماء الذين درسوا الحضارات البشرية بما فيها الحضارات والمجتمعات البدائية، قرروا أنه ليس هناك ما يشير ويثبت هذا الأمر. ممكن في حالات شاذة حصل مثل هذا الأمر، لكن كنظام للبشرية لم تمر البشرية بمثل هذه الفترة، وإنما كان دائما وأبدا هناك نظام أسري عائلي. نعم، يختلف هذا النظام من مجتمع إلى آخر في تفاصيله، في قوانينه، في أحكامه. وكما ينقل الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لكل قوم نكاح. كل قوم، كل أمة من الأمم كان لهم نكاح، كان لهم نظام أسري، نظام عائلي. قد يختلف في التفاصيل من شريعة إلى أخرى، من مجتمع إلى آخر، لكن أساسا النظام الأسري والعائلي موجود. هذا النظام الأسري له وظائف عديدة في الحياة الإنسانية. أولا، هو إطار للإشباع العاطفي والغريزي. الإنسان عند غريزة وعند عواطف يحتاج أن تشبع. عبر النظام العائلي الأسري يشبع الإنسان عواطفه ويلبي حاجة غريزته الجنسية. هذا أولا. وثانيا، عبر النظام العائلي يتم التناسل ويتم إعداد الأجيال البشرية، لأن الإنسان يختلف عن سائر الحيوانات في أنه يحتاج إلى فترة من الإعداد. يأتي الإنسان إلى هذه الحياة وهو غير قادر أن يعتمد على نفسه. بعض الحيوانات تعتمد على نفسها من أول لحظة، كما يذكر العلماء بالنسبة للأسماك: السمكة تقذف بيضها، بمجرد أن تقطف البيضة وتخرج السمكة الصغيرة من أول لحظة هي تعتمد على نفسها بقدرة الله تعالى، ما تحتاج إلى رعاية من أب ولا من أم. ساعة سائر الحيوانات غالبا تحتاج الى رعاية، لكن الرعاية ايضا قصيرة. كل الحيوانات رعايتها في سقف اسابيع الى شهور، ماكو حيوان من الحيوانات يحتاج اعداده ورعايته الى اكثر من شهور، يعني اذا الى سنة فما فوق. وحده الانسان يحتاج الى فترة اطول من الرعاية، ما يقدر، لا يستطيع ان يعتمد على نفسه، على جسمه، على مداركه في السنوات الاولى من حياته، بل يحتاج الى رعاية، يحتاج الى تربية. هذه الرعاية والتربية التي يحتاجها هي التي تؤثر النظام الاسري والنظام العائلي. كل جيل يتلقى الرعاية والتربية من الجيل الذي سبق بأفضل صيغة، وهي صيغة النظام الأسري العائلي. وباعتبار أن كل مجتمع، باعتبار أن كل مجتمع له هويته، فالنظام الأسري هو الذي يحفظ هوية المجتمع، لأن العائلة تركز هذه المبادئ، تركز هذه التقاليد من لغة، من أعراف، من أنظمة، من قوانين عبر التربية. فالنظام الأسري هو الذي يحفظ هوية كل مجتمع من المجتمعات يريد الحفاظ على هويته ونقل موروثاته إلى أبنائه وأجياله القادمة. هذه الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة تنظيم شؤون الحياة، لأن الإنسان عبر هذا النظام الأسري يساعده على ترتيب وتنظيم شؤون حياته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لتسكنوا سكن، من الناحية النفسية، من الناحية الحياتية، من الناحية المعيشية. النظام الأسري هو الذي يوفر الراحة النفسية لأفراد الأسرة، وهو الذي يوفر تنظيم وتنسيق شؤون الحياة. وكلما كان هذا النظام أفضل وكلما كان أصلح، كان عطاؤه في هذا المجال أكبر وأفضل أيضا. هذه هي أبرز وظائف الأسرة والنظام الأسري في الحياة الإنسانية. ننتقل إلى الفقرة الثانية من البحث، وهي الأسرة والتحديات المعاصرة. تواجه الأسرة وخاصة في هذا العصر تحديات كبيرة لم تشهدها في العصور السابقة. استمرت المجتمعات البشرية تعيش هذا النظام الأسري العائلي، ولكن هذا النظام الآن، نظام الأسرة، أصبح على مفترق طرق. إنه يواجه الآن تحديات تهدده بالتلاشي، تهدده بالانهيار. الحالة المعاشة الآن تؤدي إلى تفكك النظام الأسري. كيف؟ الحضارة المادية مع تطوراتها الموجودة ومع ما تبشر به من أنماط سلوك تضعف النظام الأسري، تفكك النظام الأسري في المجتمعات البشرية. لأن النظام الأسري له قيمة أساسية مركزية، هذه القيمة هي قيمة المسؤولية، أن الرجل يحس بمسؤولية تجاه زوجته، تجاه أبنائه. الزوجة تحس بمسؤولية تجاه الزوج، تجاه الأبناء. وهكذا الأبناء يشعرون بمسؤولية ما تجاه الأسرة والعائلة. هذه القيمة، عبر هذه القيمة يتقوم، بهذه القيمة يتقوم النظام الأسري وتتقوم الحياة العائلية. المشكلة أن الحضارة المادية الآن تنشف هذه القيمة في نفس الإنسان وفي حياة الإنسان. الحضارة المادية تقوي وتبرز الجانب الأناني، الجانب الفردي عند الإنسان، أن الإنسان يشعر بالأنا، يشعر بذاته، يريد هو أن يرتاح، يريد هو أن يعيش، يريد هو أن يشبع رغباته. الحضارة المادية تحرض الحالة الأنانية عند الإنسان، تبعث الحالة الفردية عند الإنسان عبر مختلف وسائلها وأساليبها التثقيفية والمعاشية المختلفة، تؤكد على هذه الحالة. فالإنسان يفكر في نفسه، هو يريد أن يرتاح، لا يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الآخرين، ولا يجد دافعا لكي يضحي بلذته وراحته من أجل الآخرين إلا في أقل الحدود وحسب الاضطرار. وكذلك من جانب آخر، الحضارة المادية تبعث الشهوات والأهواء وجعلت الإنسان يعيش حالة من الانفلات الشهواني والغريزي. هذه الحالة من الانفلات مع تركيز الأنانية والفردية في نفس الإنسان جعلت النظام الأسري مهددا بالانهيار، وهذا ما تعاني منه المجتمعات الغربية. من قبل سنوات أعلنت الأمم المتحدة 1994 اعتبرت ذلك العام عام الأسرة، وضمن ذلك العام ظهرت بحوث كثيرة عن واقع الأسرة والأخطار التي تهدد الأسرة في المجتمعات الغربية في أمريكا وأوروبا، ولا تزال الإحصائيات تتوالى عن وضع الأسرة في تلك المجتمعات. الكثيرون يعزفون عن بناء الأسرة هناك، ولماذا يحمل نفسه مسؤولية أسرة؟ ولماذا يلتزم تجاه أسرة؟ يعزفون عن الحياة الأسرية ويعزفون عن الإنجاب أيضا. آخر تقرير قرأته أنه في أمريكا في الستينات كانت نسبة الأطفال في المجتمع الأمريكي 33%، ولكن الآن أصبحت نسبة الأطفال في المجتمع الأمريكي 25%، وهي نسبة مرشحة للانخفاض أكثر أيضا. وهذا يشمل كل الأطفال، علما بأن نسبة من الأطفال هناك ينشؤون خارج النظام الأسري، ليس ضمن الحياة الزوجية المشروعة، وإنما خارج النظام الأسري. نسبة الطلاق أيضا ارتفعت في أمريكا، في الستينات كانت نسبة الطلاق 20%، الآن نسبة الطلاق في أمريكا 45%، 45% نسبة الطلاق. وأيضا الاهتمام بالأولاد، الإنجاب، تسعى العائلة الأمريكية إلى تقليل الإنجاب لأكبر حد ممكن، تنظيم النسل. غالب الأسر تكتفي بولد واحد، ولماذا يزعجون أنفسهم بأكثر من طفل؟ طفل يحتاج مسؤولية وتربية وعناية وعلاج، وهو يريد يكيف والأم تريد تكيف وترتاح، لماذا تحمل نفسها هذه المسؤولية؟ وقل أن تجد في المجتمعات الأمريكية والغربية عائلة ذات 4 أطفال، هذا يعتبر شيء يعني زائد عندهم، شاب 4 أطفال وهذه كثير. ولذلك كتب أحد المسلمين كان مسافرا إلى أحد الدول الغربية ومقدم جوازه، وعنده زوجتين أو 3 زوجات وعنده يمكن 17 ولد، وكلهم في جواز واحد. صارت مشكلة ذات اليوم في المطار، الموظف نادى بقية الموظفين، تعالوا يا جماعة شوفوا قبيلة كاملة جاية في جواز واحد، شيء عجيب يعتبر عندهم. وجلسوا يسألونه ويتحدثون معه، كلهم أولادك؟ قال نعم كلهم أولادك. ربيتهم ذولا كلهم؟ قال نعم ربيتهم. فتحكموا منه صدق انت ما عندك شغل يعني تفرغ تربي 17 واحد. بالنسبة لهم الإنسان يبغى يرتاح، لماذا ينجب أطفال كثيرين؟ ولذلك الآن في بعض الدول الغربية تشجيع للإنجاب، في فرنسا الحكومة تعطي إغراءات لمن ينجب، أيضا في سويسرا وفي كثير من الدول إحدى البنادقية يعطوا إغراءات إذا تجيب ولد أكثر من 2-3 مثلا أو 4 الحكومة تعطيك امتيازات تعطيك مكافآت، لكنهم لا يريدون أن يتحملوا هذه المسؤولية. بل هناك تقرير أنه حتى الأطفال الموجودين في المجتمعات الغربية غالبا ما العوائل تهمل أطفالها، في تقرير أنه يوميا، وهذا التقرير من مجلس الأمن الأمريكي للأطفال المفقودين منشور في الجرائد أيضا تقريره، يقول يوميا يوميا يفقد في أمريكا 2100 طفل يوميا، كل يوم 2100 طفل. في عقدين من الزمن كان عدد المفقودين من الأطفال في أمريكا 150,000 طفل في عقدين في 20 سنة، لكن في السنة الماضية وصل عدد المفقودين إلى 750,000 طفل. والأغرب في ذلك يقول التقرير، الأغرب أن أكثر الآباء لا يعرفون معلومات أساسية تساعد على الوصول إلى أبنائهم، يعني ما يعرف بالضبط وزن ابنه شكل ابنه وضع ابنه، مو مهم عند هذا الموضوع، هو يريد كيف يرتاح. وكم تنشر الصحف وكم تنشر التقارير عن عوائل وعن نساء وعن رجال يحتهن بحياة أطفالهن. قبل فترة امرأة كتبوا عنها انها طفلها سلت بالسيارة ونزلت وانشغلت بلعب القمار، عمر 9 أشهر جاءت اليه واذا به قد فارق الحياة في السيارة. هي كيف ترتاح كيف عليها من هذا الطفل؟ وحاكموا في امريكا امرأة بانها خنقت اطفالها 4 لانهم كانوا يزعجونها بصياحهم، صعدوها بالصياح، ما تريد هي تنزعج بهذا الشيء. قد تقولون هذه حالات نادرة او شاذة، ولكن المؤسسات الاجتماعية في امريكا واوروبا تؤكد انها ظواهر اصبحت تنتشر في المجتمع. الانسان هو يريد يكيف، هو يريد يرتاح، هو يريد ان يتلذذ، لا يريد ان يتحمل مسؤولية الاخرين. ولذلك الان حتى بالنسبة الى الاولاد هم سووا لهم طرحة طبية جاية، الأمهات البديلات، بدل ما الأم نفسها تحمل الجنين ينقلون الجنين إلى رحم آخر بفلوس، يستأجروا رحم ما لها خلق هي تتحمل الحمل، يستأجروا رحم يتربى في رحم امرأة أخرى ثم يولد. سمعنا عن هذا الموضوع مكتوب عنه أيضا أبحاث. فالحضارة المادية عبر إثارة الحالة الأنانية والفردية هذه تفكك الحالة الأسرية، تلغي هذا النظام الإنساني الذي توارثته الأجيال البشرية عبر قرون. ومن الناحية الثانية هذا الانفلات الغريب الشهواني، تحريض الشهوات، تحريض الغرائز، وابتذال السلوك والممارسات الجنسية، بحيث أن الإنسان لا يجد نفسه مضطرا للحياة العائلية حتى يشبع غرائزه وشهواته. وحتى لو كانت عنده حياة عائلية، الإغراءات الموجودة خارج الحياة العائلية تصرفه عن الاستمرار والإخلاص لحياته العائلية. هالحالة الجنسية، هذا الانفلات الجنسي والغريزة الجنسية هي من أخطر الغرائز عند الإنسان. أخطر غريزة عند الإنسان هي الغريزة الجنسية، إذا لم تضبط إذا انفلتت فإن حياة الإنسان ترتدي تتدهور. ولذلك تجدون أن الإسلام ربط التكليف ببروز الغريزة الجنسية. الإنسان قبل ما تبرز غريزة الجنسية ما على الأحلال والحرام مو مكلف، حينما تتفتق الغريزة الجنسية عند الإنسان عند الذكر أو الأنثى وهو ما يطلق عليه سن البلوغ الشرعي، حينئذ يتوجه إليه التكليف، لأن الآن يبدأ وقت الامتحان. ما دام الولد صار عمره 15 سنة أو احتلم، البنت أكملت 9 سنوات على رأي أكثر الفقهاء عندنا، أو طمثت يعني حاضت جاءتها الدورة، خلاص الآن صار وقت التكليف الشرعي، الآن يدخل قاعة الامتحان. وكأن الامتحان الحقيقي للإنسان يبدأ مع ظهور غريزته الجنسية، هذا الامتحان الحقيقي يبدأ. الآن الحضارة الغربية حالة من الانفلات، هي نفس الغريزة الجنسية ضاغطة على الإنسان، فإذا رافقها تحريض وإذا رافقها إثارة، كما قلنا في بعض المناسبات مثلنا بهذه الأمثلة، السيارة التي تأتي من مكان مرتفع ما يحتاج تدوس على البنزين، هي بشكل طبيعي بعد تنزل السيارة، إذا جاي السيارة من مكان مرتفع وإنت أيضا تضغط على البنزين هل يمكن السيطرة على السيارة؟ صعب. الغريزة الجنسية هي بذاتها ضاغطة على الإنسان، لكن معها الإثارة. هل أفلام الخلاعية، هل حالة الإباحية، حتى فن في إثارة الشهوات والإرادة، شركات ومؤسسات تربح وتستفيد بسبب إشاعة هذه الأجواء الإباحية الانحلالية. اليوم لعلكم قرأتم في الجرائد، المدعي العام في ألبانيا، المدعي العام للدولة في ألبانيا، البرلمان الألباني اليوم أقاله ودعا إلى محاكمة، في هذا في الجرائد اليوم منشور هذا الموضوع، لأنه ثبت تورط المدعي العام للدولة في ألبانيا في بيع 30,000 شاب ألبانية على شبكات الدعارة في أوروبا، 400 منهم غرقنا عبر محاولات التهريب في البحار والمحيطات. شبكات الدعارة عنها حدث ولا حرج، ولم تقتصر المسألة على شبكات الدعارة، استغلال للأولاد للصغار القصر. وصلت الحالة الجنسية الانفلات الجنسي في المجتمعات المادية إلى حدود يتقذف منها الإنسان. تشجيع العري والتعري، قبل مدة متجر في بريطانيا وآخر في سويسرا أعلن إعلان متجر لبيع الملابس، أي واحد وأي واحدة يجي عاري إلى المتجر ياخذ أي بدلة يختارها من الصبح، حط شيب طويل جاي خلاص يعني شنو يعني، هذه حالة حيوانية. ماذا تريد هذه الحضارة، إلى أين تريد أن توصل الإنسان؟ نوادي للعراة، تشجيع العلاقات الجنسية المثلية، والآن بعض الدول الغربية تسعى لتشريع هذه الحالة، رجل يتزوج مع رجل شو المانع، امرأة تتزوج مع امرأة شو المانع، ويريدون أن يشرعوا لذلك. حالة من الإباحية العجيبة الغريبة التي أغرقوا فيها المجتمع البشري، وليس الامر يقتصر على مجتمعاتهم، يريدوا هالنموذج اللي عندهم يصدروا للعالم كله، او لما لازم هالنمط السلوك ايضا ينقلونه الى كل المجتمعات البشرية. وهذا ما يهمنا في حديثنا، لو كانت المسألة هم يعيشون هذه الحالة هم ولا يختارون لانفسهم، لكن المشكلة انه بدأت تتسلل يتسلل لنا هذا النمط من الحياة. بدأت مجتمعاتنا تعاني كثيرا بسبب هذه البرامج، خاصة في هذه السنوات الأخيرة، ومع وجود البث الفضائي المباشر، ومع عمل شبكات الإنترنت والمواقع الإباحية الخلاعية على شبكة الإنترنت وعبر مختلف الوسائل والأساليب، بدأت مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة تعاني الويلات. وهذا ما نلحظه الحمد لله ان شاء الله مجتمعنا لا تزال الحالة الدينية وآثار النشاط الديني والحالة المحافظة موجودة في مجتمعاتنا، لكن يجب أن ندق جرس الإنذار. الحالة الآن أصبحت حالة خطرة حتى في مجتمعاتنا، ونجد هذه المظاهر في انتشار أساليب الإثارة الشهوانية الجنسية من قبل بعض الشباب ومن قبل بعض الفتيات، مع أننا ننتمي إلى دين، ننتمي إلى حضارة، نريد أن نحافظ على هويتنا وعلى أمن مجتمعنا، ولكن مع الأسف الشديد نجد هذه الحالة بدأت تنتشر. نجد أن هناك جماعات من الشباب شاب يتفنن في عرض مفاتنه التي يستثير بها الفتيات بمختلف الأساليب والوسائل، ونجد أيضا فتيات يتفنن في عرض مفاتنهن. المسألة يا إخوان يا أخوات أيها الشباب الأعزاء، وخطابي ليس للشباب الموجودين في المجلس والشابات في المجلس، إن شاء الله بعيدون عن هذه الأمور، لكن خطابي بشكل عام، المسألة ليست مسألة حلال وحرام فقط، المسألة مسألة مستقبلكم أيها الشباب، مستقبلكم أيها الشابات. المشكلة مشكلة أمن المجتمع وما يتعرض له أمن المجتمع بسبب هذه الحالة الانحلالية. وأصبحنا نسمع عن كثير من الأشياء، مع أن القرآن يحرق فينا ليلا نهارا، وقل للمؤمنين يغضوا من أطفالهم غض من بصره، لا يقول لك انت غمض، لا لا تغمض، لكن غض، يعني امنع بصرك عن الحرام. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والفرج القصد منا هنا الشهوة الجنسية، احفظ شهوتك سيطر عليها لا تنفرد منك، ذلك أزكى لهم. والغريب ان القرآن يبدأ كل المؤمنين بعدين يخاطب المؤمنات. بعض الناس دائما من يتحدث ويقول نائمة على النساء وعلى البنات، القرآن في هذه السورة يبدأ اول الشباب لفكرهم يذكرهم والرجال، ثم تقول الآيات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. المشكلة بعض الفتيات وبعض النساء عندنا عن حساب يعني تتحجب. جونا الآن موديلات في الألبسة، أنا ما كنت أريد أن أتحدث عن ألبسة معينة ولا كنت أحبذ الدخول في هذه المسائل التفصيلية، لكن يبدو أن الأمر خرج عن حدوده الطبيعية، أن الخطر أصبح خطرا كبيرا على أمن مجتمعنا وعلى وضع أبنائنا وبناتنا. بعض الألوان من الألبسة التي تلبسها بعض الفتيات في الواقع مثيرة، تثير وتحرض الشهوة وتدفع نحو الحرام وتدفع نحو الانحراف، وهذا حرام من أكبر المحرمات، هذا من الناحية الشرعية والأخطار التي تترتب عليه. مجتمعنا مجتمع محافظ، ولذلك أي مشكلة تصير خاصة إذا كانت ترتبط بالمشاكل الجنسية في الأسلة لا يتحدث عنها، لا تطرح. الإعلام عندنا محافظ، الصحافة عندنا محافظة، الحديث في المجالس محافظ، لا نريد أن ننشر مثيلنا، ولكن بدأت الأخطار الكبيرة العظيمة، حالات من الاغتصاب، حالات من الاعتداء على المحارم والعياذ بالله، حالات من استغلال القاصرين والقاصرات. وحسب ما لاحظت ورأيت وصلتني عدة من القضايا، غالبا ما تكون الفتاة هي الضحية، الفتاة هي الضحية. وحينما نقول لفتياتنا حافظن على حجابكن، التزمن بالأسفة، هذا لمصلحة الفتاة أكثر مما يقول. تكون لمصلحة الشباب، لأن الشاب في مجتمعنا لديه حقانة، فخطأ هذا بحث آخر. الواقع الذي نعيشه أن الشاب يستطيع أن يتجاوز المزالق والمشاكل التي يتعرض لها على هذا الصعيد، لكن المرأة الفتاة قدرتها أقل في تجاوز المشاكل. ولا أريد أن أتحدث لكم عن المشاكل التي واجهتها خلال هذه الفترة ووصلت إلي وعايشتها، تمزق قلب الإنسان كيف أن فتاة تستسلم وتقضي على مستقبلها وتقضي على مستقبل عائلتها وتورط نفسها وعائلتها أيضا بسبب انتفاعها الشهوي. وبعدين شاب يتحمل اقل قدر ممكن من الضرر، لكن البنت هي التي تتحمل. قبل فترة بسيطة فقط بنت فتاة من الفتيات استدرجت او هي استدرجت ذلك الشاب وتورطت، والان هي تعيش مشكلة وعائلتها كلها تعيش مشكلة. ذلك الذي استدرجها الان يمارس الابتزاز تجاهها وتجاه عائلتها، يأخذ منهم المبالغ ويأخذ منهم الأموال ويضغط عليهم ويهينهم، وهم بسبب ذلك الاستدراج لا يستطيعون أن يعملوا تجاهه شيئا. جاءوا لي الأب، جاء لي الأم، جاءت لي، ماذا نصنع ماذا نفعل؟ اضطروا فيما بعد أن يجروا عقد باعتبار صارت علاقة غير مشروع أو صار حمل، أجروا عقد بين الولد والبنت. الآن هو مستغل هذا العقد، لا متزوج حتى يعيش حياة زوجية طبيعية، ما يتعامل معها كزوجة، ويبتزها ويهينها ويهين أباها ويهين أمها. العائلة كلها الآن محصلة بسبب استدراج شهوي. وحالات كثيرة حصلت. فتاة من الفتيات، هذه ايضا مشكلة قبل فترة، فتاة من الفتيات عبرت تلفون، تأتي لها اتصالات تلفونية واستدرجت واخذها ذلك الطرف ونقلها الى منطقة اخرى واغتصبت واعتدي عليها من قبل المجموعة، وبقيت عدة ايام واهلها يبحثون عنها. بعد ذلك بمعجزة انقذت من تلك العقابة، بمعجزة انقذت من تلك العقابة. كيف استدرجت؟ كيف استجابت؟ على كل بنت، على كل فتاة ان تفكر في نفسها، ان تفكر في مستقبلها، لماذا تبرز مفاتنها حتى يرتاح الشباب الذين ينظرون اليها؟ هم يرتاحون، ولكن هي ماذا تجني؟ هي ماذا تكتفي؟ على بناتنا ان يستقين الله في انفسهم وفي اهاليهم وفي مجتمعهم. سمعة المجتمع، سمعة الطائفة، سمعة المذهب، يجب ان نتقي الله جميعا. ان شاء الله هذه الحالة محدودة وقليلة، لكن يجب ان ندق جرس الانذار، يجب ان ندق اجراس الخبر. هذه الحالة من الافتلال وإبداء المفاتن ضررها كبير، ذلك أشكى لهم. ومع الأسف تشيع عندنا بعض العادات والأعراض، واسمحوا لي بالنقد اللاذع، يمكن بعض الناس ما يرتاح إلى مثل هذا النقد، لكن من وظيفتي الشرعية النصيحة للجميع، أنصح نفسي وأنصحكم جميعا. أمام بعض العادات في حفلات الزواج، زواج طيب، صار زواج الصالة في اي مكان، صاير عادة الزوجة حينما تأتي ما يصير اعزلها، ما تدخل وحدها، لازم اخوانها ايضا يجوا وياها، اقرباها يجوا وياها، او الزوج حينما يدخلوا الى الصالة لازم ايضا اهله يجوا وياها. طيب يدخلون رجال اجانب على نساء وعلى بنات وهن في حالة احتفال زواج، كل واحدة لابسة أجمل ثيابها، هذا حرام لا يجوز من الناحية الشرعية. علينا أن نتقي الله. المشكلة كل واحد يحتج بالآخرين، العائلة الفلانية سوت، الجهة الفلانية سوت، المدري إيش سوت، هذا لا يقول من يبرر ولا يتعامل خطأ. أنت تعمل خطأ
أولئك فعلوا حرام، أنت تعمل حرام، يجب أن نقف أمام هذه الأداء ويجب أن نضع لها حد. ذهاب المرأة إلى السوق أو ذهاب المرأة إلى المأتم أو ذهاب المرأة إلى الزيارة أو إلى أي مكان يجب أن يكون في إطار الإحساء، يجب أن يكون بالالتزام بالحجاب. وأنا لا أدعو إلى التفرق بالحجاب في الحجاب، ولكن أدعو إلى أن تكون الحالة بعيدة عن الإثارة وبعيدة عن التورط. ورد في الحديث من تعطرت لغير زوجها لم تكن رائحة الجنة في الآخرة، فيجب أن يكون هناك مراعاة. وقلت ليس فقط على النساء وإنما على الشباب أولا، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والمشكلة أن كل واحد منا حينما تصل المشكلة إليه يحس بالخطورة، إذا لا سمح الله اعتدي على عرضه. سمعنا عن كم مشكلة يشوف في محاولة للاعتداء على أخته على عرضه فينفعل، يمكن يتصرف تصرفات خاطئة أيضا. ولكن لماذا نسمح بنشوء هذه الأدواء في مجتمعنا ثم تقع أعراضنا ضحية لها؟ علينا وخاصة في مثل هذه الليالي. الحمد لله الوجود في الساحة من الإخوان من الأخوات كلهم شباب في عمر الورد، وهذا يخر القلب. ولكن أيها الشباب أيها الشابات، إذا كنا تردن إرضاء عبد الله الحسين، إذا كنتم جميعا تريدون إرضاء قلب فاطمة الزهراء، فإرضاء أهل البيت لا يكون إلا بالالتزام بالورع والتقوى، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. لا يصح أبدا أن نهتم بهذه المظاهر والشعائر بينما أخلاقنا الأساسية أعراضنا قيمنا تكون مهددة بالنحر من داخلها. نسأل الله تعالى أن يصلح أمورنا جميعا. صلوا على محمد وآل محمد. بالطبع نحن نقدر لشبابنا وبناتنا الظروف الصعبة التي يعيشونها جميعا، نقدر هذه الظروف الصعبة، ونحن ننقل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ولكننا نطمح بأن يكون أبناؤنا وبناتنا في مستوى التحدي وأن يواجهوا صعوبات هذا العصر الذي يعيشون فيه، ونسأل الله لهم جميعا الهداية والتوفيق إن شاء الله. المحور الثالث في حديثنا، ولم يبقى عندنا وقت طويل لذلك نختصر ونرجعه إلى فرصة أخرى، توجيهات الإسلام لبناء الأسرة وحمايتها. الإسلام يشجع على بناء الأسرة لأن وجود هذه الأسرة هو سبب من أسباب تجاوز المشاكل والانحرافات. ولذلك وردت الروايات والنصوص عندنا: من تزوج فقد أحرج نصف دينه، فليتقي الله في النصف الآخر. ركعتان يصليهما المتزوج خير من ألف أو من سبعين ركعة يصليها الأعزب. شرار موتاكم عزابكم، لماذا؟ لأن الخطر الأكبر على الإنسان من غريزته الجنسية، وبالزواج المفروض يحصن نفسه عن هذه الأخطار والانحرافات. لكن الزواج الآن أصبح في حاجة إلى دعم اجتماعي مع صعوبة الحياة الآن. شاب يا الله يحصل له مقعد في الجامعة، وإذا خلص من الجامعة يا الله يحصل له فرصة عمل، وإذا حصل فرصة عمل متى يكون نفسه حتى يلبي مقتضيات الزواج، وهو يعيش ضمن هذه الأجواء الإعلامية المثيرة.
ولذلك المجتمع عليه أن يسهل أمور الزواج. والغريب أن القرآن الكريم لا يأمر الأولاد والبنات أن يتزوجوا، وإنما يأمر المجتمع أن يزوجهم. يقول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا، أنتم أيها المجتمع مطلوب منكم أن تزوجوا الأولاد والبنات. وعندنا روايات ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدرك له ولد وكان عنده ما يزوجه فلم يزوجه فأحدث الولد فالإثم مشترك بينهما. وفي رواية أخرى: من حق الولد على أبيه أيضا أن يحسن اسمه وأن يؤدبه وأن يزوجه إذا بلغ. إذن الزواج مطلوب. على المجتمع أن يفكر في تزويج أبنائه وبناته. ونحن نرى كثير من الشباب يريدون الزواج، ولكن المشكلة الإمكانات. نجد بعض الفتيات في بيوتهن عوانس لأن أمور الزواج تعثرت وتعقدت. وفي كل يوم نضيف أعراف وتقاليد جديدة تجعل أمر الزواج أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة. علينا أن نيسر أمور الزواج وأن نشجع على الزواج. وهنا مسألة ترتبط بالاختيار أيضا على الآباء أن لا يتشددوا كثيرا في موضوع الزواج. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. مرت علي عدة قضايا حتى بالنسبة إلى الأولاد. ولد يريد أن يتزوج، مختار إلى بنت معينة، الأب موافق على هذه البنت من الناحية الشرعية بالنسبة لزواج الولد البالغ الراشد. ما هو ولاية عليه؟ الأب ليست له ولاية. رجل يسأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، أريد أن أتزوج وقد هويت امرأة وحوى الرواي امرأة أخرى، هل أتزوج من رغبت أنا أو من رغب أبواي؟ قال له الإمام: تزوج من هويت ودع من هوى أبواك. وقال العلماء السيد الخوي رحمة الله عليه في فقهه كتاب النكاح، قال: حول حقوق الوالدين ليس معلوما أن من حق الوالد على الولد أن يطيعه طاعة مطلقة، وخاصة فيما يرتبط بالشؤون الخاصة للولد. لازم يطاوع في المرأة التي يريد أن يتزوجها. وفي بعض الأحيان تكون مشاكل من قبل بعض الآباء. مرة من المرات كنت أمشي في أحد الشوارع فنزل إنسان سلم علي: ابني فلان، أنت سويت عقد قبل مدة؟ نعم. نعم نعم أنا سويت عقد. كيف تعقد إليك؟ خير، ليش ما عقد إليك؟ أنا مو راضي عن عقده. لا من الناحية الشرعية ولا القانونية يلزم رضا. من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية لا يلزم رضا الأب. طبعا على الولد أن يستشير أباه وأن يستفيد من رأي عائلته. لكن إذا وصلت المرحلة إلى مرحلة حاسمة والولد مصر، فعلى العائلة أن تيسر أمره. لا تلجئه إلى الحرام، لا تلجئه إلى العقوق. يتزوج غصبا عن والديه فتحصل مشكلة ويحصل حالة عقوق. بالنسبة إلى البنت، طبعا هناك خلاف فقهي. هل البنت الذكر الرشيد تستطيع أن تتزوج من دون إذن وليها أم لا؟ هناك ثلاثة آراء. بعض فقهاء المسلمين يرون أن الزواج بيد الولي ولا شأن للبنت، ترضى ما ترضى الزواج بيد الولي، وهو رأي المالكية والشافعية وقسم من علماء الشيعة. رأي ثاني يرون أن الزواج بيد البنت ولا ربط لأهلها أصلا، وهو رأي الأحناف المذهب الحنفي وقسم من علماء الشيعة أيضا لديهم هذا الرأي. إذا كانت رشيد خلاص هي متصرفة في نفسها. الرأي الثالث: لا بد من المشاركة في القرار. هي توافق ووليها أبوها أو جدها لأبيها يكون موافقا، وهو رأي المذهب الحنبلي ورأي قسم كبير من علماء الشيعة ومنهم فقهاؤنا ومراجعنا المعاصرون الآن حفظهم الله جميعا. يعني يحتاج موافقة الطرفين. لكن لا يحق للأب أن يسيء استخدام هذه الصلاحية بحيث تصل المرحلة إلى العاطل حينما يأتي خاطب قط يخطب للبنت فينبغي للأب أن يوافق. فإن امتنع الأب من دون مبرر خاطب قط ولكن الأب ممتنع من دون مبرر يعزل هذا الأب وتسقط ولايته وتتزوج البنت رغم على أنفه أضعف من الشرع. ومع الأسف الآن تجد بعض الآباء يتحدثون بآرائهم بنت تريد أن تتزوج. وكم عاصرنا مثل هذه المشاكل. وأنا شخصيا ذهبت إلى أحد الآباء في بيته وتكلمت معه والخاطب كان كفو وصالح لكن كان مصر ما يقبل تقلب هي تريد وهو مريضها. قال لي بالحرف الواحد يا شيخ خلها تسلم أو لا أنا موافق. هذا شو استغلال. هذا لا يصح ابدا. هذا تحكم ولايته. لكن طبعا حينما يثبت انه قد عضلها فاذا ينبغي ان نيسر امور الزواج وينبغي ان نسهل امور الزواج. ففي ذلك حفظ لاولادنا في ذلك حفظ لبناتنا. قد يجد البعض ان هناك بعض الثغرات لابد ان تعالج في الحديث. صح لم استكمل حديثي لان الوقت قد ادركنا والا هناك جوانب اخرى ينبغي الحديث عنها. الاسره التي تبنى على اساس صحيح صالح هي التي تربي جيلا صالحا هي التي تضمن لنا حفظ هويه مجتمعنا هي التي تضمن امن المجتمع واستقرار المجتمع. ولهذا نحن حينما نحتفي في مثل هذه الليالي بالشباب العلويين الهاشميين المقدامين الابطال في الواقع انما نحتفي بالتربية الصالحة التي عاشوها. هذه الليلة عادة نحتفي باولاد الامام الحسن سلام الله عليه وخاصة في طليعتهم القاسم بن الحسن. هؤلاء الشباب في ليلة العاشر من المحرم الروايات تقول الحسين عليه السلام أخبر أصحابه وأهل بيته أنهم سيقتلون صبيحة غد بعد أن أنهى خطابه وإذا بغلام ينهض من آخر الخيمة ويأتي بكل أدب واحترام ويقف أمام الحسين ويطرح هذا السؤال وهو مبتسم آمل رأيتي أما وأنا في من يقتل بشرني أنا راح أقتل مع من يقتلون. الإمام الحسين قبل أن يجيبه مباشرة على سؤاله قال بني كيف طعم الموت عندك. الموت كيف طعم عندك شاب في مقتبل حياتك كيف طعم الموت عندك. قال والله يا عم احلى من العسل في سبيلك. هذا تربية الأسرة الصالحة. هذا تربية اهل البيت. هكذا تكون التربية الصالحة تنتج افراد صالحين. احلى من العسل في سبيلك. ثلاثة اولاد استشهدوا للامام الحسن يوم عاشوراء. احدهم ابو بكر ابن الحسن ابن علي خرج وقاتل واستشهد وامه رملة. والثاني عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن هذا كان غلام حينما وقع الحسين سريعا على ارض كربلاء. خرج هذا الغلام من الخيمة صاح الحسين باخته زينب اخي زينب احبسيه لا يدين المعركة. حاولت زينب ان تمنعه قال والله لا اترك عمي الحسين لم نستطع ان تمنعه. جاء الامام الحسين صريعا البوغاء القى بنفسه على صدر عمه الحسين. شاف شاف الحسين بتلك الحاله بينما هو على صدر عمه واذا جاء رجل من الاعداء بحر مرتعد واهوى بالسيف حتى يضرب الحسين. غلام شايف واحد بالسيف يجي يضرب عمه الحسين فرفع يده يا ابن الخبيث اتضرب عني. ولكن اللعين ضرب يد الغلام بذلك السيف فأقلها فإذا هي معلقة بالجلد غلام وتضرب في يده الدماء تنجس منه إلا بكى على حضر عمه الله الله قتلني قتلني ضمه الحسين إلى صدر صدر الغلام اما قليل تلتحق بآبائك واجدادك ثم صار الحسين يردد انا لله وانا اليه راجعون ثم جاءه سعد وقتله على صدر عمه الحسين الشهيد الثاني من اولاد الامام الحسن الشهيد الثالث القاسم بن الحسن صاحب هذه الليلة حميد بن مسلم يقول برج إلينا غلام كأن وجهه فوق الرقاب من شدة جماله وبهائه ولا أنسى أنه كان لابسا قميصا وإزار وكان لابسا نعلا وكان بيده السيف أقبل أباب أبي عبد الله الحسين يستأذنه للخروج إلى المعركة إذن لو داعت الباري وداري داع الأقواج برجلك للمنية تروح ما ظل بعد مثلاجة هذا باقي ولادي معين الله على أقواج بعدك شاب ما تهليت وقفت الذبح عطشان عقب ما خلص توديعه لا حب صهوة وحصانه غارب وسط الميدان عن حجمت عدوانه بسيفه يشطر ليقدم ومنفر تلحق رجانه كفوش ابن الحسن عيده وصلنا مجالب القرشان انقفل عليه من وقفه ومنه ضرب المحفوظ دمك ينوي العاليه وجانب رتبه المشوف وبراسه قرب راسه خريف ريح يا مظلوم اتركني واستجاب خلصني من العدوان ضربه لعين بالسيف على راسه فوقع على باب سريعا مناديا عليك من السلام يا عمر يقول حميد بن مسلم انقض عليه الامام الحسين فلا ينقض الفقر على قريسته اجل الاعداء عن منزله الغبراء واذا بالحسين يحضن القاتل على صدره يقول فتت واذا برجلي الغلام تحطان في الارض قلت سبحان الله لقصر في الحسين ام لطول في الغلام دققت النظر فوجدت الحسين رحم يرضى هو حسين جاب وما به ما به لخوفه بساعدهم يا ويلي وهم ماضي بس ما سمع للنسوان صوته اذا السكنة تصيح الله مبارك بين سبعين الحجاب فكان الشريع بينك شاب جرفه عن الحنة بجرم واصحنه على راسك ابن اخرس من الفقر تجبوا وما شابوا
أيها الإخوة المؤمنون على العادة كل عام هناك حملة للتبرع بالدم ومن أفضل الأعمال التي تعمل في مثل هذه الأيام هذا العمل الطيب فلا بأس أن تتبرعوا من يتمكن التبرع بشيء من دمه على حب أبي عبد الله الحسين وباسم الإمام الحسين عليه السلام ونحن في ذكرى هؤلاء الشهداء الذين تبرعوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الله
لا تنسوا أيضا الليلة الجمعة أن تدعوا للمرضى الذين هم في حاجة إلى دعواتكم، الشيخ الوائل من الله عليه بالصحة والعافية، وخطيبة أخرى أيضا من خدام منبر الحسين أيضا في البلد، هي أيضا تحتاج إلى دعائكم في حالة مرضية حساسة، وكذلك بقية المرضى. ارفعوا أيديكم بالدعاء في هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم شفي جميع المرضى، ألبسهم لباس الصحة والعافية، خاصة المرضى المنظورين. اللهم ارفع حالة الاضطرار والاضطهاد عن إخواننا في فلسطين. اللهم قص عنهم أيدي الصهاينة المعتدين. اللهم أعنهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.